من مجالس التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، وهذا ضمن برنامج العقيدة التخصصي. فهذا هو أول مجالس التعليق على هذا الكتاب. الكتاب طبعا ليس متنا من المتون بحيث يحتاج إلى شرح وبسط وذكر الدلائل، بل هو كتاب جمع المؤلف فيه رحمه الله الدلائل السمعية والعقلية على هذه القواعد وهذه الأصول. وسيكون منهجنا إن شاء الله هو أن نعلق على هذا الكتاب تعليقا نبين فيه بعض ما أجمله الشيخ، أو نوضح مراده، ونعلق على ما يحتاج أو يحتاج إلى تعليق. فنبدأ بحمد الله تبارك وتعالى مستعينا بالله عز وجل في ذكر مقدمة المؤلف. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أول ركن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ويريد الشيخ رحمه الله أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأربعة أمور: أولها الإيمان بوجود الله عز وجل، الثاني الإيمان بألوهيته أي بكونه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، بمعنى نؤمن بما له من الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، الثالث الإيمان بربوبيته، أو الرابع الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، وأنه رب كل شيء وخالقه ومدبره ومالكه. فهذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسماء وصفاته، كلها داخلة في الإيمان بالله عز وجل، وهو الركن الأول من أركان الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الله عز وجل الذي بعث الأنبياء من أجله، وهو الدعوة إلى إفراد الله عز وجل وتوحيده تبارك وتعالى واعتقاد انفراده جل وعلا، هو بثلاثة أمور. الأمر الأول أن نعتقد وحدانية الله عز وجل في الربوبية، بمعنى أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالقه ومدبره وموجده. وبعض العلماء يقول الإيمان بالربوبية هو الإفراد الله عز وجل بأفعاله، بمعنى أن نفرد الله تبارك وتعالى ونعتقد فردانيته ووحدانيته في أفعاله كالخلق والرزق والإعطاء والمنع والملك والتدبير والتصرف وما شابه ذلك، أن نفرد الله عز وجل بأفعاله. الثاني توحيد الألوهية، بمعنى أن نعتقد وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده بالألوهية، بمعنى أن نعتقد استحقاقه وحده لأن يكون إلها معبودا، فهو الإله الحق المستحق العبادة وحده لا شريك له. ويعرفه بعض العلماء قال إفراد الله بأفعال العبد، بمعنى أن يفرد العبد ربه عز وجل بأفعاله، بأن لا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يزكي إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا هو، ولا يسلم إلا إليه، ونحو ذلك من أفعال العبد. فيجعل العبد أفعاله كلها لله تبارك وتعالى، يتقرب بها إلى الله عز وجل وحده ولا يشرك به في عبادته. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي إفراد الله تبارك وتعالى واعتقاد وحدانيته في الأسماء والصفات، أي نعتقد أن أسماء الله عز وجل لا شريك له فيها، وكذلك نعتقد في صفاته أنها لا مثيلة له فيها ولا شريك له فيها، بل هو متفرد تبارك وتعالى بالأسماء التي له وبالصفات التي له، فلا يشركه أحد من خلقه لا في اسم ولا في صفة، كما سيأتي تفصيله في هذا الكتاب. ثم قال المؤلف: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي أن توحيد الأسماء والصفات منزلته عظيمة، لأنه بوابة، لأن التوحيد الأسماء والصفات بوابة الإيمان بالله عز وجل، إذ إنما الإنسان يفرد ربه جل وعلا بالعبادة وبالتأله وبالتعظيم بعد معرفته بربه، وذلك كلما كان الإنسان أعرف بربه وبما له من الأسماء والصفات كلما كان أكثر تعظيما له وتوحيدا له وإجلالا له، بحيث يعرف ربه عز وجل، فإذا عرف ربه عرف المخلوق وعرف عجزه، فلم يتوجه إلا إليه. فأعظم أبواب الإيمان بالله عز وجل وإفراده جل وعلا بالتوحيد هو الإيمان بأسمائه وصفاته، وكثيرا ما يذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، يعرف ربنا جل وعلا يعرف عباده بنفسه بذكر صفاته وأسمائه حتى يعظموه، فإذا عرفوه عظموه ووحدوه تبارك وتعالى وأفردوه بالعبادة. قال: وهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء، لله الأسماء، حصر الأسماء الحسنى له، بمعنى له الأسماء الحسنى وليس لغيره تبارك وتعالى. ثم قال: فادعوه بها، أي ادعوا الله بهذه الأسماء. قال الشيخ: وهذا، أي قوله فادعوه، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم عرف دعاء المسألة بقوله: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. فدعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل شيئا، إما أن تسأله أمرا تحبه، أو أن تسأله أن يدفع عنك شرا يعني تكرهه، فكأن تسأله المغفرة، أو أن تسأله الفوز بالجنة، أو أن تسأله الصحة والعافية، فتختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعائك. فإذا أردت المغفرة تدعو الله باسمه الغفور، وإذا أردت الرحمة تدعو الله باسمه الرحيم، وإذا أردت العلم تدعو الله باسمه العليم، وإذا أردت الفوز والنجاة تدعو الله عز وجل بما يليق بذلك. قال: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. دعاء العبادة هو الدعاء بلسان الحال، بمعنى أن تفعل ما يدل على طلبك. مثال ذلك: المصلي يصلي، طيب لماذا يصلي؟ يطلب الجنة، يسأل الله الجنة، ويخاف من النار، فلذلك هو يصلي ويزكي طلبا للجنة ولرضوان الله، وهربا من النار واستعادة منها. فهو يدعو الله ويطلب منه لكنه بفعله، بخلاف دعاء المسألة فإنه يطلب الله بلسانه، بأن يطلب: يا الله افعل لي، أو ما شابه ذلك. فدعاء العبادة قال أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى الأسماء. قال: فتقوم بالتوبة إليه. لماذا؟ قال: لأنه التواب. وتذكره بلسانك. لماذا؟ لأنه السميع، فأنت تعلم أن الله يسمع فتذكر الله، وأن الله يبصر فتراقب الله وتخاف الله. قال: تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. فالإنسان يعني يتعبد الله بمقتضى أسمائه. كذلك إذا علم الله هو المنتقم تبارك وتعالى، وأنه ينتقم من عباده الظالمين، وأنه يغتص للظالمين للمظلومين من الظالمين، فإن هذا يدفعه إلى خشية الله عز وجل، فأن يراقب الله تبارك وتعالى. قال: من أجل منزلته هذه، أي توحيد الأسماء والصفات، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. فالشيخ أيضا ذكر هذا، يعني ألف هذا الكتاب لأنه باب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن بعض الناس قد تكلموا في هذا الباب بالباطل، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين المنهج الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى. قال القاعد الآن: الباب الأول يتعلق بقواعد الأسماء، ثم الباب الثاني يتعلق بقواعد الصفات. عندنا أسماء وعندنا صفات. قال: القاعدة الأولى، أي في أسماء الله عز وجل، قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى. ثم عرف الشيخ رحمه الله ذلك بقوله أي بالغة في الحسن غايته، أي معنى أن أسماء الله حسنى بمعنى أنها قد بلغت في الحسن غايتها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى، ولله الجار المجرور هذا مقدم والمبتدأ مؤخر. قالوا وتقديم ما من حقه التأخير في اللغة يفيد الحصر، بمعنى أن الأسماء الحسنى محصورة له لا يشركه فيه أحد تبارك وتعالى. قال ولله الأسماء الحسنى أي له لا لغيره. قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. لماذا كانت أسماء الله حسنى؟ لأنها تتضمن الكمال المطلق، الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا نقص فيه لا من جهة احتمال أنه يحتمل نقصا ولا من جهة التقدير أنه قد يقدر فيه النقص، بل أسماء الله عز وجل إنما كانت حسنى لدلالتها على الكمال التام، الكمال الذي لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، من هنا كانت أسماؤه حسنى. قال الشيخ رحمه الله قال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة. ما معنى الحياة الكاملة؟ قال الشيخ التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. لماذا كانت حياته كاملة؟ لأن حياته لم يسبقها عدم، لم يكن الله عز وجل عدما ثم وجد، كما أنه لا يلحقها فناء، وأيضا لا يعتريها شيء من الآفات. الإنسان له حياة لكنه مسبوق بالعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا ثم وجده الله، ثم يلحقها الفناء، يلحقها الفناء، ثم كتب الله عز وجل لأهل الجنة البقاء ولأهل النار البقاء في النار، ليس من ذاتهم وإنما بإبقاء الله لهم، وإلا فهم الأصل أن المخلوق أن يفنى، لكن الله عز وجل يبقي أهل الجنة وأهل النار. ثم أن حياة الإنسان أيضا تعتريها الآفات، يعتريه المرض ويعتريه الضعف وتعتريه الشيخوخة وما شابه ذلك، كل ذلك من نقص الحياة، كما أنه ينام والنوم نقص في الحياة، النوم نقص في حياة العبد، ولذلك يسمى النوم موتا كما سماه الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فدل على أن النوم نوع من الوفاة، نوع من الوفاة، فهذا كله يدل على أن حياة المخلوق ناقصة بخلاف حياة الله، ومن هنا فإن حياة الله لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، لأن كمال الحياة متضمن لكمال الصفات، فكمال صفاته لكمال حياته. لماذا كان كاملا في علمه؟ لكمال حياته. ولماذا كان كاملا في سمعه وبصره وقوته وقدرته؟ لكمال حياته. من هنا فإن المخلوقات لما لم تكن حياتها كاملة كانت صفاتها ناقصة. قالوا مثال آخر العليم، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل، أي لكمال العلم. قال الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان، علم الله لم يسبق بجهل، لم يكن الله جاهلا بشيء ثم علمه، كما أنه لا يلحق نسيان كما في قوله تبارك وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا يدل على كمال علمه. فأسماء الله عز وجل لما دلت على الصفات الكاملة كانت حسنى. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، فعلمه محيط بنفسه وبخلقه، فالله يعلم من أفعاله تبارك وتعالى ويعلم من أفعال خلقه جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، ما بمعنى الذي من أسماء موصولة وهي تفيد العموم. قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي فوق كونه يعلم ذلك فقد كتب ذلك أيضا. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال وكل كل في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم جل وعلا مكنونات الصدور فضلا عن عما يسره الإنسان أو يعلنه. قال مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال يعني أم صبي وجدته في السبي، أو يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وارضعته. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك المنظر ورأى أصحابه شفقة هذه الأم ورحمتها بابنها، قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال: ومتضمن أيضا اسم الرحمن يعني للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة والمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاسم الرحمن دل على صفة الرحمة الكاملة التي لا نقص فيها. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، أي كل اسم دال على كمال. فاسم السميع دال على كمال، كمال السمع، واسم البصير كمال البصر، واسم القوي كمال القوة، واسم الحي كمال الحياة. لكن إذا جمع اسمان كالعليم الخبير، العليم الحكيم، وما الحي القيوم، فإنها تدل على كمال فوق كمال، أي باقتران الأسماء تدل على كمال زائد. قال مثال ذلك: العزيز الحكيم. العزيز وحده يدل على العزة والقوة والمنعة، والحكيم يدل على الحكمة العظيمة، فإذا جمع الاسمان دل على كمال زائد. قال: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم أي من البشر قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف لكونه عزيزا قويا قد يظلم، لكن عزة الله مقرونة بالحكمة، فهو مع عزته وقوته ومنعته فإنه حكيم تبارك وتعالى. قال: وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل، قد يكون الإنسان حكيما لكنه ذليل ضعيف، أما حكمة الله فهي مقترنة بالعزة. من هنا فإن جمع الاسمين أو اقتران الاسمين من أسماء الله عز وجل يدل على كمال زائد. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: قال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذات الله، وأوصاف تدل على صفات الله. قال: أعلام باعتبار دلالته على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، لأن الاسم يدل على المسمى بهذا الاسم ويدل على الصفة. فعندما تقول مثلا زيد فإنه يدل على المسمى بزيد لكن لا يدل على صفة. قد يكون الإنسان اسمه صالح وتقول يا صالح، فإذا قلت صالح وناديت صالح وقلت صالح بن فلان، فإن هذا الاسم صالح دل على المسمى بهذا، فدل على ذات صالح، لكن قد لا يدل على الصلاح فيكون علما محضا، بخلاف أسماء الله فإنها تدل على ذات الله أي على المسمى بهذا الاسم وهو الله، وتدل على الصفة. ومن هنا كانت أعلاما وأوصافا، بخلاف أسماء المخلوق فقد تكون أعلاما فقط دون الأوصاف. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة، أي باعتبار ذاتها على ذات مترادفة، فالسميع يدل على الله، والبصير يدل على الله، والحكيم يدل على الله، والقوي يدل على الله، فإن القوي هو الله، والعليم هو الله، والحكيم هو الله، والعزيز هو الله، والخبير هو الله، والقوي هو الله، والقادر هو الله، والعلام هو الله، وهكذا. أي باعتبار دلالة الأسماء على ذات الله أي على مسمى بهذا الأسماء فإنها مترادفة، فإن اسم العليم يدل على الله كما أن اسم الحكيم يدل أيضا على الله. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني أي باعتبار دلالة الأسماء على الصفات، قال: متباينة لدلالة كل واحد منهما على معنى خاص. فاسم العليم يدل من جهة اعتبار الصفة على العلم، بخلاف اسم الحكيم يدل على الحكمة والسميع دل على السمع، فهنا دلالة الأسماء على الأوصاف متباينة، فإن كل اسم يدل على صفة غير ما يدل عليه الاسم الآخر، أما دلالته على ذات الله فإنها مترادفة. قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه الأسماء كلها دالة على من؟ على الله. فالله هو العزيز الجبار وهو المتكبر وهو العليم وهو الرحمن، لكن اسم الرحمن يدل على صفة غير ما يدل عليه العزيز، واسم العزيز يدل على صفة غير ما يدل عليها المتكبر، وهكذا. قال: وإنما قلنا، أي عن أسماء الله، بأنها أعلام وأوصاف، أي تدل على ذات الله وعلى وصف الله. قال: لدلالة القرآن عليه، كما في قوله: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، سمى الله نفسه بالغفور وبالرحيم، هذان أسمان دل على الله عز وجل. وقال وقول: وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على اسم الرحيم، يدل ليس اسم علما محضا بل يدل على صفة، بخلاف المخلوق اسمه صالح وقد يكون من أفسد الناس، اسمه راشد وقد يكون من أسفه الناس، راشد لكنه ليس راشدا بل سفيه، فصار اسمه يدل على معنى لكن المسمى به لا يتصل بهذا المعنى، فصار اسم راشد لهذا الشخص علما على ذاته فقط لا على ما فيه من الصفة، بخلاف أسماء الله عز وجل. قال: فإن الآية الثانية وهي الغفور الرحمة دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، إن الله ذو القوة، كما في قوله تبارك وتعالى عز وجل أنه ذو القوة، فدل عن القوي يدل على إيش؟ على القوة، وأنه ليس القوي فقط يدل على ذات الله بل يدل على ذات الله ويدل على صفة القوة. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، أن أسماء الله دالة على صفات الله، وذلك الله عز وجل يتعرف إلينا بهذه الأسماء عندما يذكر أسماءه تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعرفنا جل وعلا باتصافه بهذه الصفات، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير، كما في قول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله الرزاق ذو القوة، أي أنه موصوف بالقوة. قال: لكن له أعلم ما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، فدل على أنه موصوف بالعلم، وهذا يدل على أن اسم العليم ليس علما محضا بل هو دال على صفة، دال على ذات الله ودال على صفة الله عز وجل. قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وهذا قول المعتزلة، يثبتون الأسماء ولكنهم لا يثبتون الصفات، فيقول: السميع اسم من أسماء الله لكنه لا يدل على صفة السمع، والبصير اسم من أسماء الله لكن لا يدل على صفة البصر، فأثبتوا الكون أسماء الله أعلاما لكن لم يثبتوها صفات لله عز وجل. قال: وعللوا، أي الذين نفوا دلالة أسماء الله على صفاته، بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. لماذا؟ قال: ونحن لا نثبت الأسماء دون الصفات. قال: لأن إذا دلت الأسماء على الصفات يدل على تعدد القدماء، فلو قلنا الله هو الأول موصوف بالأولية وهو الآخر موصوف بالآخرية، هذا يقتضي أن الله أكثر من شخص وأكثر من رب، ولا شك أن هذا يعني ذكره يكفي في الدلالة على بطلانه، فإن الإنسان المخلوق يوصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه قوي وأنه شجاع، يقال هذا ملك قوي شجاع كريم بادر جواد، وهو شخص واحد وهو مخلوق، تتعدد صفاته، وكلما كانت صفاته أكثر كلما كان أكمل بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فإذا كان هذا كمالا في حق المخلوق فهل يكون نقصا في حق الله؟ تعالى الله عن ذلك. ثم ذكر الشيخ الأدلة الدالة على بطلان هذه القاعدة التي ذهب إليها المعتزلة عياذا بالله. قال: أما السمع، يقول الشيخ لدلالة السمع والعقل. ما معنى دلالة السمع؟ دلالة السمع أي الدلالة النصية، أي دلالة الوحي، أي الدلالة المأخوذة بالسمع أي بالكتاب والسنة. يقال دلالة سمعية ودلالة عقلية، أو يقول دليل السمع ودليل النظر. دليل السمع أي ما كان مستندا إلى النصوص، نصوص الوحي الكتاب والسنة، فهي دلالة سمعية لأنها دلالة منقولة، إما أن يكون في القرآن أو أن يكون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أثر عن الصحابة، فأصل الدلالة فيه أنه منقول. وأما الدلالة العقلية أو النظرية وهي التي تعرف بالعقل وبالنظر. قال: أما السمع أي دلالة نصوص الوحيين على أن أسماء الله دالة على الصفات. قال: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، إنما الله إله واحد، الله أثبت وحدانيته تبارك وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فالله واحد، ومع ذلك سمى نفسه بأسماء كثيرة، فدل على أن هذه الأسماء لا تعني تعدد الله. قال: فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه أي الله هو يبدئ ويعيد، وصف نفسه بأنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذكر وحدانيته تبارك وتعالى وبين صفاته. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. من هذا الرب الذي هو الأعلى؟ الذي خلق فسوى، صفة من صفات الله، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. قال: ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، أي أن يكون الله متعددا، وأن يكون القديم وهو الرب متعددا، تعالى الله عن ذلك. قال: وأما العقل، دلالة العقل على بطلان هذا المأخذ من مآخذ المعتزلة. قال: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. الصفة ليست شيء قائمة بنفسه، الصفة تقوم بالموصوف. هل يوجد سمع مستقل، بصر مستقل، علم مستقل، كلام مستقل؟ الكلام أين يوجد؟ صفة توجد وين؟ في المتكلم. والسمع يوجد في ذات السميع، والبصر يوجد في ذات البصير. وذاك الصفات ليست ذاتا، ليست أشياء معينة شاخصة، شيء مستقل بنفسه، بل هذه معاني تقوم بالموصوف. قال: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، بائنة معنى منفصلة عنه بحيث أنها مستقلة عنه. لا نقول أن علم الإنسان، علمي أنا مستقل عني، سمعي مستقل، هذا سمعي وهذا أنا، لا. أين يوجد سمعي؟ فيا، وبصري فيا، وعلمي فيا، وقوتي فيا، وهكذا. فالصفات توجد في الموصوف، ليس أن علمي ورحمتي وبصري شيء مستقل عني، بائن مني، متميز عني، منفصل. قال: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. فنقول أنا وعلمي وبصري وكذا أشياء كثيرة، لا، بل علم والبصر والحكم كلها موجودة في الموصوف. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، لأنها معاني ليست أشياء محسوسة، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عين قائمة بنفسه أو وصفا في غيره، يعني أقل ما يوصف به الموجود أنه موجود، موجود يرتضي وجوده، وهل هو ممكن وجود بمعنى الله أوجده كالمخلوق، أو هو واجب الوجود كوجود الله عز وجل، وهكذا فيه يوصف السمع والبصر والقوة وما شابه ذلك. قال: بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. إذا علمنا من أسماء الله حسنى بأنها تدل على الكمال المطلق وقد بلغت في الحسن غايتها، فالدهر، هل الدهر وهو الزمن يدل على كمال؟ الدهر زمن، والزمن تحدث فيه الأشياء الطيبة والشائش السيئة. قال: بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. فإذا قلنا من الدهر من أسماء الله عز وجل، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، طيب الدهر ماذا يدل على ماذا؟ لو إنسان قال أنا الأيام، أنا الزمن، أنا السنين، طيب السنين يحدث فيها ما هو خير وما هو شر؟ فالزمن والدهر لا يدل على كمال ولا على نقص. ومن هنا لم يكن اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى تدل على كمال مطلق، والدهر ليس كذلك. قال: ولأنه أي الدهر اسم للوقت والزمن، أي ظرف تحدث فيه الأشياء. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يهلكنا إلا مرور الأيام والزمن. الزمن هو الذي يهلكنا، لا أن ثمة خالق أو موجود يهلكنا. وهذا فيه منهم إنكار للبعث، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل الشرك بإنكار البعث. قال: يريدون مرور الأيام والأيام، لا يريدون ما يهلكنا إلا الدهر، أي الله عز وجل، كما فهم بعض الناس فظنوا أن الدهر من أسماء الله. قال: فأما قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب، أو الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، كما يقول الله يلعن هذا الزمن، الله يلعن هذا الوقت وهذا الزمن، وخيب الله هذا الزمان، مع أنها كلمات محرمة، لكنهم لا يريدون المتصرف في الزمن والذي يدبره، إنما يريدون الزمن ذاته أو ذاته. قال: فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنا الدهر، أي أنا المتصرف في الدهر. أنتم تسبون الدهر لأنه قد وقعت فيه مصائب، أنا المتصرف في الدهر، وأنا الذي أقدر المصائب وأقدر الخير. قال: فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، المقلب هو الدهر والمقلب هو الله، فالله هو الذي يقلب الدهر، والدهر مقلب، مقلب ويقلبه الله عز وجل في الحوادث وما يجعل الناس مما من أمور يكرهونها أو يحبونها. قال: بهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى، ففي قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أي يسب الزمن، وأنا الدهر. لماذا أنا الدهر؟ أي أنا مدبر الدهر، أنا متصرف الدهر. لماذا سب الدهر؟ لأجل ما وقع فيه من المصائب. طيب أنا الذي أتصرف في الدهر، وأنا الذي أقدر هذا الأمر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فليس مراده أنا الدهر، أي أنا من أسماء الدهر. ثم قال المؤلف رحمه الله في القاعدة الثالثة من قواعد أسماء، القواعد من في أسماء الله، قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. إن دلت على وصف متعد يتعدى ذات الله عز وجل، كالرحيم. الرحيم اسم يدل على وصف متعد، أي الرحيم يدل على أن ثمة من يرحمه الله. الغفور يدل على أن ثمة من المخلوقات من يغفر الله له، وهكذا. فهي أسماء تدل على إيش؟ تدل على متعدية، أي لها آثر على المخلوقات، كالرحيم والحكيم والخبير ونحو ذلك. قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا، أي قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق، طريق المسافرين، ويغصبون أموالهم وربما يقتلونهم، إما أن يأخذوا المال أو أن يقتلوهم ويأخذوا المال، فهؤلاء يسمون بقطاع الطريق. الله ذكر حكمهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي إلا الذين تابوا من قطاع الطريق من قبل أن تقدروا عليهم، أي هم جاءوا تائبين دون أن تقدروا وأن تمسكوهم. قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله ذكر بأنهم إن جاءوا تائبين اعلموا أن الله غفور رحيم. قال أهل العلم: استدلوا بهذه الآية على أن من جاء من قطاع الطريق تائبا سقط عنه الحد، الحق لله عز وجل، وبقي حق المخلوق، سقط عنه حق الله. فإن كان قد قتل وأخذ المال فإنه يصلب، الآن يقتل ولا يصلب، يقتل ولا يصلب، يكون حق لأولياء المقتول. أن تقطع يده ورجله من خلاف إذا سرق، لا، تقطع يده فقط ولكن إيش؟ لا تقطع رجله من خلاف، أي كل ما كان من حق الله يسقط ويبقى حق المخلوق. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، أي كونه ذكر أن الذين جاءوا تائبين اعلموا أن الله غفور رحيم، ما ذكر هذين الاسمين إلا لتضمن ذلك أن الله غفر لهم ورحمهم بتوبتهم قبل أن يقدر عليهم. فهنا فهم العلماء لازم إثبات صفة ذكر اسم الغفور والرحيم، وأنه يقتضي أن يغفر عنهم وأن يرحموا بإسقاط حق الله عز وجل ويبقى حق المخلوق. قال مثال ذلك اسم السميع، هو ذكر أن كل اسم من أسماء الله يدل على أمرين أو ثلاثة. أولا يدل على ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وهذا كل اسم يدل على أنه من أسماء الله. الثاني يدل على ما فيه من الصفة، إن كانت هذه الاسم له تعلق وله حكم متعد إلى المخلوق نثبت الحكم متعد. قال مثال ذلك السميع. طيب السميع أولا دل على ذات الله، بمعنى أننا أثبتنا السميع اسم من أسماء الله، فنقول السميع من أسماء الله، إن الله كان سميعا بصيرا، فدل على أن نقول السميع هو اسم من أسماء الله. طيب الثاني ثبوت الصفة، أي أن السميع دل على وصف السمع، وأن الله يسمع سمعا كاملا، وأن سمعه يحيط بجميع الأصوات تبارك وتعالى. إذن دل أثبتنا السميع اسما لله. الأمر الثاني أثبتنا الصفة وهو السمع. طيب هل يتضمن السميع أثرا وحكما؟ نقول نعم، يتضمن أن الله يسمع أصوات المخلوقات ويدركها تبارك وتعالى. قال وإثبات حكم ذلك مقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما أنه يسمع نفسه صوت نفسه فهو يسمع أصوات مخلوقاته، فهو يسمع الناس حتى ما أسروا في بينهم، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن هذا الاسم هو متعد وله حكم، أثبتنا اسم السميع اسما له وما دل عليه من الصفة، والأمر الثالث أثبتنا حكمه ومقتضاه وهو أن الله يسمع كل شيء. قال وإن دلت، أي الاسم، على وصف غير متعد، أي ليس له أثر متعلق بالمخلوق، قال تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، الحي نثبته اسما لله ونثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة الكاملة، لكن اسم الحي لا يستلزم ما يتعلق بحياة المخلوق، بل هو اسم يوصف كالقدوس والمتكبر والرب، فإن الرب لا يتعلق كالمتكبر والقدوس وما شابه ذلك، فهذه أسماء لا تتعدى إلى المخلوق. لماذا؟ لأنها غير متعدية، أي ليس لها حكم يتعلق بالمخلوق. الله عز وجل حي كامل الحياة تبارك وتعالى، وحياته مستقل لا تعلق لها بحياة المخلوق، بل هو الذي يوجد المخلوق من العدم، لكن اسم الحي لا تعلق له ولا حكم له على المخلوق، بخلاف اسم السميع، اسم العليم، اسم القوي، اسم العزيز وما شابه ذلك من هذه التي لها أثر وتعلق بالمخلوق. قال مثال الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله وإثبات الحياة صفة له، بخلاف الغفور يدل على أنه ثمة من يغفر الله له، والرحيم ثمة من يرحمه الله تبارك وتعالى، والرزاق ثمة من يرزقه الله، فإن اسم الرزاق دل على أن ثمة من يرزقه الله، والرحيم هناك من يرحمه الله، فإن رحمة الله تقع على من؟ على المخلوق، ومغفرته تقع المخلوق على المخلوق، فيغفر الله للمخلوق ويرحم المخلوق ويرزق المخلوق، فلها تعلق وأثر على المخلوق، بخلاف الحي. بخلاف الحي القوي وما شابه ذلك التي هي صفات لله تبارك وتعالى، وقد لا تتعلق بالمخلوق، من هنا كانت غير متعدية، فتدل على نثبت بها الاسم اسما لله ونثبت ما دل عليه من الصفة. ثم قال الشيخ رحمه الله القاعدة الرابعة، قال دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، أي أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على يدل ثلاث أنواع من الدلالات، وهي معروفة عند أهل اللغة، وفي أصول الفقه، وهي الدلالة بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ما معنى هذا؟ يقول الشيخ مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله. إذا قلت الخالق فإن اسم الخالق إذا أطلق دل على من؟ على الله عز وجل. طيب، ودل على صفة الخلق، لأن كما ذكرنا أسماء الله تدل على ماذا؟ أقل شيء تدل على ذات، على المسمى بهذا الاسم وهو الله، وتدل على الصفة. فنقول الخالق دل على ذات الله وعلى صفة الله. الخالق دل على الله لأنه هو الخالق، ودل على صفته. فنقول الخالق يدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة، أن الخالق دل مطابقة على ذات الله وعلى صفته. لكن دلالة الخالق على صفة الخلق وحدها دون الذات دلالة تضمن، ودلالة الخالق على الذات دون الصفة دلالة ماذا؟ تضمن. وهذا معنى قول الشيخ ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. نعيد، الخالق يدل على ماذا؟ يدل على الذات، على المسمى بهذا الاسم وهو الله، ويدل على صفة الخلق. هذا ما تضم، هذا ايش؟ مطابقة. مطابقة بمعنى انها الدلالة المطابقة للاسم. الخالق دل على امرين مطابقة، فهو يطابق الدلالة على ذات الله وعلى صفة الخلق. لكن دلالته على بعض ذلك، احنا قلنا يدل على الذات وعلى الصفة، لكن دلالته على الصفة وحدها دون الذات يسمى تضمن، أي اسم الخالق تضمن الدلالة على صفة الخلق، واسم الخالق تضمن الدلالة على ذات الله. فإذا ذكرنا الدلالة على الذات وحدها سمي الدلالة تضمن، أي أنه يدل هو على أمرين، لكن دلالته على أحدهما بالتضمن، ودلالته على كلا المعنيين أو كلا الأمرين بالمطابقة. قال ويدل الخالق على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. كونه خالقا، إذا أثبتنا الله هو الخالق، هل يمكن يكون الخالق خالقا وهو لا يعلم؟ هل يمكن يكون الصانع صانعا وهو لا يعلم؟ لا. طيب، هل يمكن يكون الخالق خالقا وهو لا قدرة له؟ لا. وذلك إذا أثبتنا أن الله خالقا، أن الله خالق تبارك وتعالى، فإن الخلق، إثبات صفة الخلق لله عز وجل، يقتضي أن يكون عالما وقادرا، لأنه عن العلم والقدرة ينشأ الخلق. ولو كان الله عاجزا لما خلق، ولو كان جاهلا تعالى الله عن ذلك لما خلق، بل ما خلق إلا لكونه عالما ولكونه قادرا. فدل اسم الخالق على العلم وعلى القدرة بالالتزام، أي يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما، كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا أثبتنا كونه خالقا فإن هذا يقتضي ويلزم أن يكون عالما، وإلا لو لم يكن عالما لما كان إيش؟ خالقا. فدلالة الخالق على صفتي العلم والقدرة يسمونها دلالة التزام، معنى يلزم من إثبات كونه خالقا أن يكون عالما وأن يكون قادرا، فهذا من دلالة الالتزام. قال ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما خلق ذكر خلق السماوات والأرض قال لتعلموا، أي ذكر الله ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي إنما ذكر الله خلقه للسماوات والأرض حتى يعلم الناس أن الله على كل شيء قدير وأنه عليم. فذكر لنا خلقه لنعلم ما دل عليه هذا الوصف من كونه خالق السماوات والأرض، أنه عليم وأنه قدير، وبعلمه وقدرته خلق السماوات والأرض. قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر. طبعا نذكر مثال أيضا المطابقة والتضمن، مثل اسم العليم. العليم يدل بالمطابقة على ماذا؟ على ذات الله وعلى صفة العلم. دلالته على هذين الأمرين دلالة مطابقة، دلالته على العلم وحده دلالة تضمن، على الذات وحدها دلالة تضمن. قال الشيخ ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، أي يلزم من هذه الصفة أمور كثيرة فيفتح باب العلم. فإذا أثبت الله عز وجل القدرة وأثبت الخلق والرزق، مثال ذلك اسم الرزاق، كونه جل وعلا رزاق. طيب الرزاق يدل على ماذا؟ دلالة الرزاق دلالة مطابقة على ماذا؟ على أمرين، على الله الذي هو الرزاق، وعلى صفة الرزق. طيب دلالته على الله وحده دون الرزق دلالة تضمن، وعلى الرزق وحده دلالة تضمن. طيب اسم الرزاق هل هناك دلالة التزام؟ نعم، كوننا أثبتنا أن الله رزاق دل على صفة الرحمة وصفة الجود والعطاء، فدل على الله عز وجل جواد وأنه رحيم، وبرحمته رزق. ما أثبتنا كونه رزاقا إلا أنه رحيم، ما رزق جل وعلا لأجل رحمته، وذلك يرزق خلقه كلهم تبارك حتى الكافر منهم، ويدل على جوده تبارك وتعالى وعلى عطائه تبارك وتعالى. فنقول اسم الرزاق دل على صفتي الرحمة وصفتي الجود والعطاء دلالة الالتزام، أي ما أثبتنا كونه رزاقا إلا لأنه رحيم وبرحمته رزق عباده تبارك وتعالى. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يكون لازما فهو حق، أي كل ما يلزم من صفات من ما ثبت من أسماء الله وصفاته فهو حق. قال فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد، طيب معنى كلام الشيخ أنه كل ما كان لازما من لوازم إثبات صفات الله عز وجل فهو حق، فإذا أثبت الله عز نفسه شيئا ويلزم منه أمور فإنه حق، مثال ما ذكرنا مثل الرازق يدل على الرحمة، هذا حق من اللازم الحق الذي نثبته لله تبارك وتعالى. أي كل ما أثبت الله نفسه من الأسماء الدالة على الصفات، فإن أسماء تدل على الذات وعلى الصفة، كل ما يلزم منها فهن حق، لأن لازم صفة الله حق، ولازم كلام الله عز وجل حق، فنثبته من جهة كونه لازما من لوازم أسماء الله تبارك وتعالى. قال وأما قول المخلوق، المخلوق قد يقول قولا ويلزم منه أمور لكن لا نلزمه بها، لماذا؟ لأنه قد يكون جاهلا، قد يقول القول الذي يلزم منه محاذير وهو لم يتفطن لها، فلا نجعل ما يلزم من قوله قولا له. قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، إذا لوازم كلام الله وكلام رسوله حق، لوازم كلام الله وكلام رسوله حق. طيب مثال ذلك إثبات الاستواء لله عز وجل ثم استوى على العرش، وإثبات النزول، وإثبات المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا؟ لو قال قائل أن إثبات المجيء والنزول يلزم منه إثبات الفعل وأن الله يفعل، نقول هو حق، لأنه إذا كان المجيء يلزم منه إثبات الفعل لله عز وجل فهو حق، فهو إيش؟ فهو حق. لماذا؟ لأن لازم كلام الله حق، فكل ما يلزم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق، فهو حق. كقوله مثلا لو قال مثلا إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فإنه يلزم من ذلك أننا نرى الله عز وجل في العلو، وأن ذات الله بائنة منه، كوننا نراه الشيء لا يرى الشيء إلا إذا كان الشيء بائنا منه. أنت الإنسان لا يرى سمعه ولا يرى بصره ولا يرى قوته، لأن هذه معاني، لكن يرى غيره، يرى الجبل، يرى السماء، يرى الشخص الآخر، يرى الإنسان، يرى الحيوان، لأنها ذات متبائنة منه. فإذا أثبتنا رؤية الله دل على أن ذاتنا ليس في ذات الله والعياذ بالله، وليس الله على الحال فينا كما يقوله الجهمية تعالى الله عن ذلك، بل له ذات بائنة منا منفصلة عنا، له ذات قائمة بنفسها كما أن لها ذات، وهذا من لوازم إثبات رؤية الله عز وجل فضلا عن أشياء أخرى. الشاهد أن ما يلزم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق، لأن لازم الحق حق. أما كلام المخلوق فقد يلزم منه أمور، هل يكون لازم قول المخلوق لا قولا له؟ نقول هذا له ثلاث حالات، الأولى أن يذكر للقائل، أن يذكر للقائل، إنسان قد يقول قولا يلزم منه أمور فيذكر أنه يلزم من كلامك كذا وكذا وأن يلتزمه، يقول نعم أنا ألتزم بهذا. قال أن يذكر القائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، ينفي أن الله عز وجل يفعل شيئا لا ينزل ولا يجيء ولا يأتي ولا يفعل ولا يصعد تبارك وتعالى ولا يستوي، كل ما هو فعل ينفيه، وهذا قول كل المعطلة. قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية، يلزم من إثباتك النزول المجيء الإتيان، لأن الله أن يكون من أفعاله ما هو حادث، بمعنى أن الله يفعل الفعل، أي استوى وقبل ذلك لم يكن مستويا، ونزل وقبل النزول لم يكن نازلا، فأثبت النزول حادثا، أي شيئا وقع في ذات الله عز وجل. فالمنكر لهذه الأفعال يقول للمثبت لأهل السنة: يلزم من كون الله عز وجل نازلا وأنه يجيء أنه تقوم بذاته الحوادث. قال: فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم ذلك، وأن الله تقوم بذاته حوادث يحدثها هو، لا يحدثها المخلوق، بخلاف المخلوق، المخلوق تقوم بذاته حوادث يقوم به سمع وبصر ونزول، لكن ما الذي يقيمه؟ الله عز وجل، هو لولا إقدار الله عز وجل له لما فعل، لولا تمكين الله له لما فعل، بخلاف أفعال الله، الله ينزل بذاته، لأن ثمة من يجعل الحادثة حادثا بذات الله، بل هو حوادث هو يحدثها بخلاف المخلوق. قال: فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله. فهنا ذكر للمثبت أن هذا يقتضي قيام الحوادث بذات الله، فيقول: نعم، ألتزم ذلك. حينئذ نجعل ذلك لازما له وقولا له، لأنه التزمه بعدما ذكر له. لكن هذه الحوادث يقول هي حوادث يحدثها الله، وليس الحوادث تكون المخلوق التي يحدثها الله عز وجل. المخلوق، المخلوق حوادثه يحدثها الرب تبارك وتعالى. فهناك من حركاته وأفعاله هو لو لم يقدره الله، أعطاه القدرة وأعطاه الإرادة وبذلك صار فاعلا، ولو لم يجعل الله مريدا ولا قادرا لما فعل، بخلاف أفعال الله فإنه يحدثها هو بنفسه تبارك وتعالى. كما قال تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا قلنا من الله يتكلم وأن كلامه لا نهاية له، اقتضى ذلك أن المخلوقات تفنى لو جعلت الأشجار كلها أقلاما وجعل البحر كله حبرا لنفدت هذه المخلوقات ولم ينفد كلام الله، لأن كلامه لا نهاية له، فكلامه صفة من صفاته، فإذا كان هو جل وعلا لا نهاية له تبارك وتعالى بل هو الآخر، كذلك كلامه لا نهاية له، تفنى المخلوقات ولا يفنى كلامه. قال: قل لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي لنفد البحر، انتهى البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لأن كلامه لا نهاية له والبحر مخلوق له نهاية، ولو جئنا بمثله بمثل البحر مددا، أيضا جئنا به حبرا آخر وحبرا آخر وبحرا آخر، انتهت البحور ولم ينتهي كلام الله. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأنها صفة من صفات الله ولا نهاية لصفاته، إن الله عز حكيم. قال: وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو يتكلم متى شاء وينزل متى شاء ويستوي متى شاء ويجيء متى شاء ويقبض متى شاء ويغضب متى شاء ويقبض متى شاء ويبسط متى شاء، هذه حوادث يحدثها هو، فهذا من كماله جل وعلا أنه فعال لما يريد تبارك وتعالى. قال: الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى في كلام المخلوق أن يقول قولا ثم نذكر نقول له: يلزم من قولك كذا وكذا، فيقول: نعم، ألتزمه. حينئذ يكون لازم قوله قولا له، فنضيف اللازم نقول: ويقول كذا وكذا، باعتبار اللازم لأنه التزمه وأقر به. الحالة الثانية أن يذكر للمتكلم من المخلوقات من المخلوقين أن يذكر له اللازم ويمتنع التلازم بينه وبين قوله، يقال له: يلزم من قولك كذا وكذا، يقول: لا 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 ألتزم هذا اللازم. قال: مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابه للخلق. لو جاء إنسان قال لأحد لمن يثبت الصفات الله عز وجل: نحن نثبت الغضب ونثبت الرحمة ونثبت الضحك والمجيء، لو قال لك النافي: إذا أنت أثبتت أن الله يضحك وأنه يجيء وأنه ينزل، يلزم من ذلك أن يكون الله مشابه المخلوقات، نقول: لا لا نلتزم هذا، هذا الباطل لا ألتزمه، ولا يقتضي إثباتي للضحك وللمجيء وللأفعال الاختيارية لله عز وجل أن يكون الله عز وجل مشابه لخلقه. فهنا ذكر للقائل اللازم ثم قال: أنا لا ألتزمه. حينئذ لا يكون لازم قوله قولا له، لأنه إيش؟ رده ونفاه ولم يلتزم. قال فيقول مثبت لا يلزم ذلك ولا ألتزم هذا اللازم، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، ما ألزمت به. فصفات الله مضافة إليه، فنزوله مضاف إلى الله، ونزول المخلوق مضاف إلى المخلوق. فإذا أضفت النزول إلى الله علمت أن النزول لائق بالله، وإذا أضيف النزول للمخلوق علمت أن النزول لائق بالمخلوق. فالسمع المضاف إلى الله عز وجل يليق بالله، والسمع المضاف للمخلوق يليق بالمخلوق. فإذا قلت سمع الله علمت أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوق. لماذا؟ لأن السمع مضاف إلى الخالق، فإذا كان السميع كاملا دل على كمال سمعه، والسمع يضاف المخلوق والمخلوق ناقص فدل على صفة النقص في سمعه. والقوة إذا قلت أن الله قوي، أن الله يضحك، ضحك الله، طيب الضحك مضاف إلى من؟ إلى الله. فإذا كان الله عز وجل كاملا فدل على أن الضحك المضاف الله هو ضحك لائق به، وإذا قلت ضحك المخلوق والمخلوق ناقص دل على أن ضحكه لائق بالمخلوق. وهذا يلتزم، لا يلزم منه أن إثبات الضحك أن يكون ضحكه كضحك المخلوق، ولا إثبات النزول أن يكون نزوله جل وعلا كنزول المخلوق، لأن النزول مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل، ونزول المخلوق مضاف إلى المخلوق. ومعلوم أن ذات الله ليست هي ذات المخلوق، ولا صفة الله هي صفة المخلوق. قال وعلى هذا فتكون مختصة به، أي إذا ضفت هذه الصفات كالنزول والمجيء والضحك والإعطاء والإتيان والغضب أنها مضافة إلى الله فتختص به ولا يشرك المخلوق فيها. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت الله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ المعطلة يثبتون الذات، المعتزلة والجهمية والأشاعرة يثبتون أن الله له ذات لا تشبه الذوات. طيب ها أنتم أثبتتم لله عز وجل ذاتا وللمخلوق ذاتا، ومع ذلك لم يلزم إثباتكم الذات لله أن تكون ذات كذات المخلوق، بل قلتم ذات تليق به وذات المخلوق تليق به. طيب قولوا كذلك صفات تليق بالله وصفات تليق المخلوق، وأن إثبات الصفة لا يستلزم إثبات أن تكون صفة الله كصفة المخلوق، لأنكم أثبتتم ذاتا لله لا تماثل الذوات، كذلك أثبتوا صفات الله لا صفات لا تماثل الصفات. قال وحكم لازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثالثة والأخيرة قال أن يكون اللازم مسكوتا عنه، أن يتكلم الإنسان بكلام يلزم منه شيء لكن لا يذكر له اللازم فيقره ويثبته أو ينكره، بل يكون مسكوتا عنه. قال أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، أي لا يلتزم اللازم ولا يمتنع من التزامه. قال فحكم في هذا الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو أن يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. مثال ذلك الأشاعرة مثلا يقولون بأن الله عز وجل لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا بائن من العالم ولا مختلط فيه، لا بائن ولا محايد، محايد حيث هو. طيب لو قيل لهم أن إذا قلت من الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ها، ولا بائن من العالم ولا محايد له، هذا يلزم أن يكون الله عدما، لأنها صفة العدم. هل نقول أن من يقول ذلك هو يقر بأن الله عدم وذاك هو كافر مرتد؟ نقول لا، هو لا يقر. لو قيل أن هذه صفة العدم قال لا أنا ما أقول هذا، فهنا لا يمكننا أن نجعل لازم القول قولا له. فنقول إذا قال الأشاعرة أن الله لا داخل عالم ولا خارج عالم هذا يقتضي أن يكون الله عدما فهم كفار. لا 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 نلزمهم بهذا لأنهم لا يلتزمونه، لا يلتزمونه. نعم مع أنه لازم لقولهم لكن لا نجعل لازم قولهم إذا نفوه أن يكون لازما لهم، بل نقول قد يذكر لهم اللازم فيقرونه وقد يذكر لهم اللازم فينفونه. وذلك إذا سكتوا عنه لم يلتزموا اللازم ولم ينكروا لا يمكن نجعل لازم قولهم قولا لهم. قال ولورود هذا الاحتمالين، أي قد يلتزم اللازم وقد لا يلتزمه، لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول ذاك، لازم قول الشخص ليس قولا له إلا أن يلتزمه. أما إذا نفاه فهذا لا يكون قولا له، وإذا سكت عنه لم يمكن أن نجعل لازم قوله قولا له، لأنه قد يقول القول ويلزم منه محظورات وهو يجهلها لم يتفطن لها. قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازما لا أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، أي كونه لازما لمقولته، لماذا لا نجعل لازم قوله قولا له؟ قال يقول الشيخ قلنا هذا مدفوع، بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، فإذا نبه عن لازم قال لا أنا لا ألتزمه. فالقاعدة أن لازم القول ليس لازما، ليس قولا للقائل إلا أن يلتزمه، أما إذا نفاه فهذا قطعا ليس لازما لقوله، وإذا لزم من قوله أمر ولم يلتزمه، لم يوافق عليه ولم ينكره، لا يمكن أن نجعل لازم قوله قولا له، لأنه قد يقول القول الذي يلزم منه محاذير ثم هو لم يتفطن لها، غفل عنها، ما تنبه لها، فلا نجعل لازم القول قولا له. أما ما يلزم من كلام الله أو كلام رسوله فهو لازم حق، لأن كلام الله عز وجل حق ولا يضل ربنا ولا ينسى. نختم بهذه القاعدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.